من إذاعة راديو سبوتنيك. نقدم ضيف الأسبوع من إعداد وتقديم لينا المتن.
مستمعين الكرام، مساء الخير. اليوم هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، فليكن شهر مباركا وشهر أمن وعبادة وسلام، وكل عام وأنتم بخير. أحبتي، قبل أن أقدم لكم ضيفتنا لهذا اليوم، أود أن أعطي دقيقة من حديثنا للطبيبة إليزابيتا بتروفنا جلينكا، التي أسست الصندوق الخيري الروسي المساعدة العادلة ويعرف بصندوق الدكتورة ليزا. لربما كثيرون من الشعب السوري خاصة بات يعرف الدكتورة ليزا، إذ وفتها المنيا في الطائرة المنكوبة التي سقطت في 25 من ديسمبر العام الماضي، وهي في طريقها إلى سوريا برفقة شحنة إنسانية عبارة عن معدات طبية وأدوية لأطفال سوريا التي جارت عليهم عقوبات الغرب الاقتصادية، وحرموا من حقهم في التداوي والعلاج، أي حرم الغرب الأطفال من الحق في الحياة. الدكتورة ليزا كانت إنسانية إلى أبعد الحدود، تدافع وتذود عن الأطفال المرضى وتدافع عن حقهم في تلقي العلاج والدواء. خطرت بنفسها في الشرق الأوكراني عندما كانت تشرف على إجلاء الأطفال الجرحى. صندوقها الخيري متبرعيه من عامة الناس والموظفين الروس يخصص يوما في الأسبوع لإطعام المحتاجين في محطة قطارات في قلب العاصمة، يؤمن الكساء والدواء لكثير من المرضى والمسنين. كثيرة هي أعمالهم الخيرية، من بينها مشروع إنساني باسم أطفال سوريا، مخصص لمساعدة الأطفال السوريين من مرضى السرطان ومن الأطفال الجرحى والمصابين وغيرهم ممن تلقوا المساعدة وسيتلقونها من الصندوق الخيري الذي أسسته الدكتورة ليزا. لن نطيل عليكم الحديث، وسنترك الباقي منه إلى ضيفتنا ناتاليا أفيلوفا، مديرة المشروع الإنساني في هذا الصندوق أطفال سوريا. ناتاليا، شكرا على قبولك دعوتنا، ونرحب بك على أثير إذاعة سبوتنيك. أود أن أسألك بداية ناتاليا، كيف حال مؤسستكم بعد وفاة الدكتورة ليزا في حادث الطائرة المنكوبة في ديسمبر العام الماضي؟
прошло уже почти полгода и, конечно, самое тяжёлое время и для нас, и в первую очередь для наших пациентов и для наших подопечных.
لقد مضى نحو نصف العام، وكانت الشهور الثلاثة الأولى بعد الحادث هي الأوقات الأصعب لنا، فلم نفقد نحن فريق الدكتورة ليزا رئيستنا فقط، بل فقدنا مرشدتنا ومعلمتنا وإنسانة عزيزة على قلوب الكثيرين منا. إنها مصيبة وخسارة كبيرة لأسرة العاملين في المؤسسة، وبالأخص مراجعيها الذين أصيبوا خلال الأسابيع الأولى بالحيرة والارتباك بشأن من وكيف سيساعدهم، وراودتهم الشكوك حول قدرتنا على مواصلة العمل. ولحسن حظنا أدركنا بعد شهرين أو ثلاثة أشهر أن إليزافيتا بتروفنا علمتنا كل ما هو ضروري لاستمرار العمل، وأننا قادرون على مواصلة العمل أيضا. في فبراير وسعنا عملنا بافتتاح مشروع جديد سميناه أطفال سوريا، لأن إليزافيتا بتروفنا لقيت مصرعها في طريق رحلتها إلى سوريا المساعدة العادلة، وذلك إلى مستشفى جامعة تشرين في الجمهورية العربية السورية. ورأينا أن لزاما علينا ألا نوصل هذه المساعدات خلال شهر فبراير فحسب، بل ندشن هذا المشروع تخليدا لذكرى إليزافيتا بتروفنا التي قدمت حياتها فداء لإنقاذ هؤلاء الأطفال. ولنا الشرف أن نكون قادرين على مواصلة دعمنا لهؤلاء الأطفال ضحايا العمليات القتالية.
детям, которые пострадали в результате военных действий.
Наталья, كم مرة تمكنتم من إيصال المساعدات الإنسانية إلى أطفال سوريا؟ وما هي المدن التي وصلتها مساعدات مشروع أطفال سوريا؟ ومن استلمها؟
проект мы открыли в феврале. С тех пор у нас состоялось уже две поездки.
افتتحنا المشروع في فبراير شباط، وكانت لنا بعثتان حتى الآن. ومن الهام بمكان أننا لا نزاول هذا النشاط بشكل انفرادي، بل يساعدنا الزملاء من مؤسسة البعثة الإنسانية الروسية التي أسسها يفغيني بريماكوف والذين يطيرون معنا إلى الجمهورية العربية السورية. توجهت كلتا البعثتين إلى اللاذقية، حيث أحضرنا 500 كيلوغرام من 20 صنف من الأدوية الخاصة بالأطفال المرضى الذين يراجعون مستشفى جامعة تشرين، وننوي التوجه إلى سوريا للمرة الثالثة في بداية يونيو حزيران، وسنحمل معنا هذه المرة أيضا الأدوية للأطفال المرضى، لكننا سنحملها إلى بلدة أخرى وسنقرر الجهة التي سنتوجه إليها خلال الأسبوع الجاري، ونبحث طلبات المؤسسات العلاجية والمؤسسات الطبية الاجتماعية. ولقد تفقدنا أثناء الزيارة السابقة مستشفى آخر في اللاذقية، وزرنا دار أطفال، ويستمر زملاؤنا في سوريا في جمع المعلومات. نأمل أن نقرر خلال الأسبوع الجاري الجهة التي سنأتي إليها بالشحنة الجديدة من المساعدات الإنسانية ومكوناتها. كنا نحمل الأدوية أولا إلى قسم الأطفال المخدجين بمستشفى تشرين، والتي لا يمكن أن يبقى الأطفال بدونها أحياء ولا يستطيعون التنفس من خلال الاعتماد على الذات، ونرى أن أطباء هذا المستشفى يصنعون المعجزة حتى يعتنون بهؤلاء الصغار ويمكنونهم من الحياة. هذا مستحيل في الظروف العادية أحيانا، في حين يواجه الأطباء المحليون نقصا في الأدوية بسبب العقوبات المفروضة على هذا البلد. حرصنا بالطبع على إحضار كل ما هو ضروري لمساعدتهم. ثانيا، خصصنا جزءا من الأدوية لمرضى السرطان وللأطفال الذين تضرروا في الحرب السورية.
أعرف أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي ترسل الأدوية لمرضى السرطان من الأطفال، والتي لا تصل إلى سوريا بسبب العقوبات المفروضة عليها، وكانت النتيجة أن أطفال سوريا لا يحصلون على المساعدات إلا من مؤسسات مثل مؤسستكم. هل هذا صحيح؟
رفعت يليزافيتا بيتروفنا هذه المسألة إلى أعلى مستوى للسلطة، وشددت على عدم جواز فرض العقوبات على الحاجيات الأساسية والأدوية وأدوية الأطفال. ونرى لزاما علينا أن نجمع المعلومات لكي نناقش هذه المسألة مرة أخرى في وزارة الخارجية الروسية، وربما على الصعيد الدولي أيضا. فلا يجوز حظر تصدير الأدوية التي يموت الأطفال في غيابها، هذا أمر فظيع. وما من شك في أن يليزافيتا كانت ستتمكن من رفع العقوبات عن هذه الأدوية، فقد كانت قادرة على شق الصخور، وسوف نعمل في نفس الاتجاه بقدر المستطاع، لأن المنظمات التي تزور المستشفيات عددها قليل بسبب المخاطر التي تواجه زوار المستشفيات، وبسبب الحاجة إلى أموال طائلة لجمع المساعدات الإنسانية. وليس سرا أنه يتم شراؤها بأموال المتبرعين، وتم عندنا خلال الأعوام العشر الماضية تشكيل فريق من المتبرعين من أصحاب المعاشات التقاعدية والعسكريين والمدرسين. هؤلاء من ذوي الدخل المتواضع، ويسعون مع ذلك إلى تمكيننا من مساعدة الأطفال. أظن يعني أن جميع العقلاء يتفقون معي على أن رفع هذه العقوبات الجائرة أيسر حل لهذه المسألة، حتى تصل الأدوية إلى أطفال سوريا بدون تحديد.
могли доставляться без ограничений.
إذن ما هي الصعوبات التي تواجهكم في سوريا عندما تحضرون المساعدات الإنسانية وتريدون توزيعها؟
لم نواجه صعوبات حتى الآن، يعني حيث تساعدنا وزارة الدفاع ومركز تحقيق التهدئة الذي يتخذ من قاعدة تحميمين مقرا له. هناك بعض المشاكل المتعلقة بتنظيم بعثة المساعدات أو استصدار وثائق ما، والآن وفيما نحن بصدد تنظيم البعثة الجديدة نواجه بعض الصعوبات البسيطة في الحصول على المعلومات الموثوقة عن المؤسسات السورية التي تحتاج إلى المساعدة. الأغلب ظناً أن المستشفى الذي سنحمل المساعدات إليه المرة القادمة يقع على مقربة من العمليات القتالية. قد نواجه صعوبات في كيفية إيصال هذه الأدوية إلى محتاجيها وتأمين من يقومون بهذه المهمة، ولحد الآن سارت الأمور على ما يرام وهب الجميع لمساعدتنا.
هل تتعاونون مع المنظمات الدولية؟ وهل لديكم أعمال خيرية في أماكن أخرى غير سوريا؟
نيت пока у нас не было необходимости подключать коллег, я уверена.
لم نرى حتى الآن أنه من الضروري أن نستعين بالزملاء، لكني واثقة في أنه لابد من الاستجابة لندائنا لو طلبنا المساعدة. نواجه بالطبع صعوبات، أغلبها مسائل تحتاج إلى الحل، يعني أهمها من أين سنحصل على الأموال لشراء المواد الإغاثية. وقد كشفت من يتبرع بالمال لصالحنا، ويسعدنا أننا نتمكن من حل هذه المسألة الآن. أيضا هناك مشروع آخر أديره لمساعدة جنوب شرق أوكرانيا الذي يشهد العمليات القتالية أيضا. لا نكتفي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة، بل نجلي منها الأطفال المرضى والجرحى الذين سيلاحقهم الموت هناك، فيما يمكنهم هنا أن يتلقوا العلاج في مستشفيات بموسكو والمدن الروسية الأخرى. الآن نناقش مع الزملاء وعلى الأخص من مؤسسة البعثة الإنسانية الروسية ما إذا أمكن لنا أن نجلي ولو عدد محدود من الأطفال من سوريا، فهناك أطفال يعانون من الجراح الخطيرة أو الأمراض السرطانية ويلاحقهم الموت هناك، يعني في حين يمكن مساعدتهم وعلاجهم هنا ليعودوا إلى أوطانهم معافين. إنها مرحلة قادمة، وآمل في إيجاد الحل لهذه المسألة أيضا بحلول شهر سبتمبر إذا لم تنتهي الحرب. فيما يخص سوريا، ناقشنا خلال زيارتنا الأخيرة موضوع حماية الأطفال من الألغام على غرار ما فعلناه في دونيتسك، حيث أقمنا دورات تدريبية لتعليم الأطفال خلال 6 أشهر عن مخاطر الألغام وضرورة عدم الاقتراب من الأشياء المتفجرة وعدم الإمساك بالمواد المشبوهة والخطرة. كانت النتيجة أن عدد الجرحى انخفض. نبحث الآن إمكانية إقامة دورات تدريبية لتعلم الحماية من الألغام في سوريا في الصيف أو في شهر سبتمبر عندما يعود الأطفال إلى المدارس. وقد وضع خبراؤنا برنامج تعليم الأطفال عدم الاقتراب من المواد المشبوهة، والآن ندرس إمكانية إطلاق هذا البرنامج في عدة مناطق سورية في آن واحد.
ما هو نشاط مؤسستكم خارج سوريا وأوكرانيا؟ هل لديكم نشاطات أخرى؟
традиционно у нас в организации есть текущая работа и проекты.
جريا على العادة نوزع جهودنا بين أعمال دائمة وأعمال مؤقتة تخص العمليات القتالية والحوادث. ويلزمنا قانوننا الأساسي بمساعدة الأطفال ضحايا الحروب والكوارث. في عام 2010 مثلا ساعدنا ضحايا الحرائق الكارثية، سلمنا نحو 200 طن من المواد الإغاثية إلى من أتى الحريق على كل ممتلكاتهم، ثم مددنا يد العون إلى ضحايا الفيضان في كريمسك. الآن نعمل في مشروعين مؤقتين، هما مساعدة جنوب شرق أوكرانيا ومساعدة أطفال سوريا. أما بالنسبة لمشاريعنا الدائمة المتواصلة، فنساعد المتشردين والمتسولين على مدى 10 أعوام منذ تأسيس يليزافيتا غلينكا مؤسستنا. نمد يد العون إلى أناس لا مأوى لهم، بعضهم مرضى النفس، ونقدم لهم الطعام يوم الأربعاء أسبوعيا في محطة قطارات بافيليتسكي. كما نقدم لهم أيضا المساعدة الطبية والحقوقية، ونساعد المصابين بالأمراض الخطيرة ومعظمهم متوحدون لا يوجد من يعتني بهم. عندنا طبيب وممرضة بإمكانهم تعليم أهل المرضى كيف يعتنون بهم وتوفير وسائل العناية والرعاية. يعني هذا هو عملنا الدائم الذي نزاوله منذ عهد يليزافيتا بيتروفنا. الشيء الوحيد الذي نريده بعدما قمنا بنحو 10 زيارات إلى سوريا وأوكرانيا، والذي تحدثت عنه يليزافيتا بيتروفنا عنه دائما، هو السلام، حتى لا نواجه أي مهمة أخرى غير رعاية المعسرين والمرضى. نريد ألا يكون هناك في أي مكان حرب، وألا يعاني الأطفال من العمليات القتالية. هذا هو نشاطنا.
خلال 10 أعوام عمر الصندوق الخيري، طبعا لكم إنجازات كبيرة نهنئكم عليها، ونتمنى لكم دوام التوفيق والسعادة والسلام، وأدعو الله أن يتغمد الدكتورة ليزا بواسع رحمته.
شكرا لكم. يعني الشيء الوحيد الذي كانت تتمناه الدكتورة ليزا أن يعم السلام العالم، ونحن بعد أن تابعنا مشوارها ندعو أن يحل السلام. وأريد أن أضيف أن ما رأيته خلال زيارتنا إلى سوريا بأن السوريين يكنون المودة الكبيرة للدكتورة ليزا. عندما زرنا مستشفى جامعة تشرين، عرضوا لنا شجرة الزيتون التي غرست في ذكراها، وتفتتح هناك الآن أول غرفة للأطفال الذين سيقضون فيها بعض أوقاتهم ويلعبون ويقرؤون الكتب، وستحمل هذه الغرفة اسم يليزافيتا غلينكا. لنا الشرف أن نواصل عملها، ويسعدنا أن نجدي نفعا، وسوف نواصل عملها الإنساني هذا بقدر المستطاع، ونتمنى أن يحل السلام في سوريا وأوكرانيا وأن يستعيد الأطفال طفولتهم.
شكرا لك ناتاليا مرة أخرى على هذا اللقاء. مستمعينا الكرام، كانت ضيفتنا لهذا اليوم ناتاليا أبيلوفا، مديرة مشاريع الصندوق الخيري المساعدة العادلة لمؤسسته يليزافيتا بيتروفنا غلينكا أو الدكتورة ليزا. شكرا لكم مستمعينا لإصغائكم، نتمنى لكم جميعا السلامة والأمن والطمأنينة، ونلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
استمعتم إلى برنامج ضيف الأسبوع.